وجوب معرفة عظمة الله تعالى.
اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله عز وجل أوجب علينا معرفة عظمته سبحانه وتعالى. دل الله عباده على ما يعرفون من عظمته من جهات متعددة، فدعا الله العباد إلى أن يقدروه حق قدره. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يا معشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يتفقهوا في هذا المجال العظيم الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم جميع الأمور، يعلم شؤون الخلق كلها. من علم هذه العظمة التي بينها الله وأثبتها لنفسه قام بعبودية الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ينفق على العباد ويسدي إلى الخلائق الأرزاق.
إياك إياك أيها المسلم أن تسيء الظن بربك فيما ينفقه على عباده.
أحوج العباد إلى أن يعرفوا ربهم حق المعرفة. من عرف الله وعظم الله حق تعظيمه إنه لا يعرض عن الله، بل يقبل على الله ولا يعترض على الله، بل إنه يقبل ويتأدب. من عظم في قلبه وقاه الله أن يعصيه، وقاه الله في قلوب الخلق أن يذلوه.
وجوب معرفة عظمة الله تعالى. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 18 من شهر ربيع الآخر لعام 1439 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله عز وجل أوجب علينا معرفة عظمته سبحانه وتعالى، معرفة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب العظيم دل الله عباده على ما يعرفون من عظمته من جهات متعددة. ومن ذلك فإن الله عز وجل قد فطر المخلوق البشري على معرفته سبحانه، وعلى الإيمان به، وعلى الإسلام والاستسلام له سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أعطى الله المخلوق البشري عقلا يميز بين عظمته سبحانه وبين غيره، وبين حقه سبحانه وبين حق غيره، إلى غير ذلك مما هو من خصائص العقل. كذلك أيضا جعل الله الآيات المشهودة السماوات والأرض وما بينهما آيات دالة على عظمته سبحانه، على كمال قدرته، وعلى عظيم حكمته، وعلى حسن تدبيره، وعلى أن الأمر منه وإليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشاعر الكبير أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كذلك أيضا جعل الله عز وجل من الأدلة الدالة عليه القرآن الكريم، وهي الآيات المتلوة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم أعظم ما يدل على الله عز وجل بالتفصيل والبيان والإيضاح وإزاحة الشبهات ودفع الشكوك والأوهام. فهذه الجهات دعا الله عز وجل عباده إلى أن يعرفوا عظمته، منها إلى غير ذلك من الجهات المعتبرة. فدعا الله العباد إلى أن يقدروه حق قدره. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أجمع المفسرون على أن معنى الآية أي ما عظموا الله حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، ولا نزهوه حق تنزيهه سبحانه وتعالى. والآية تخاطب المشركين الذين أشركوا بالله، والكافرين الذين كفروا بالله عز وجل، والمؤمنون مطالبون أن تتكامل معرفتهم بعظمة ربهم وبحقوقه سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى منبره ثم تلا هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يمجد ربنا نفسه يقول: أنا المتكبر، أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. وفي حديث أبي هريرة يقول الله يوم القيامة: أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الملك، أين الملوك؟ ويقول الله يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فدعا الله عباده إلى أن يعرفوا حقه وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الواجبات. فيا معشر المؤمنين ويا معشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يتفقهوا في هذا المجال العظيم، فإن الفقه فيه من أصول الدين، من أصول العقائد الإسلامية. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يكثر وإلى أن يزداد تفقههم في معرفتهم بربهم وبعظمته سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة، وهي ما قدروا الله حق قدره، أثبتت وبينت لله عز وجل كمال القدرة، حيث إنه سبحانه يوم القيامة يطوي السماوات السبع بيمينه، ويقبض الأراضين السبع بيمينه، سبحانه وتعالى، فدلت على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا مخلوقاته دالة وشاهدة وناطقة بكمال قدرة الله عز وجل وكمال علم الله وإحاطته بالأشياء علما، وهكذا أيضا على كمال حكمته سبحانه وتعالى. فلهذا معاشر المسلمين نذكر بعض التفاصيل في بيان عظمة الله، ومن ذلك عظمة الله في علمه، فقد أحاط علمه بكل شيء، قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله: هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين وركن من أركان الدين، لأنها تتحدث وتوضح شمول علم الله رب العالمين وإحاطة الله وإحاطة علم الله بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا في قاع البحار ولا في أطباق الجبال. فهو الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم جميع الأمور، يعلم شؤون الخلق كلها، لا يخفى عليه من أمر الخلائق شيء سبحانه وتعالى. فمن علم هذا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه يعلم ما تحت الثرى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به النفوس، إنه لجدير بهذا، أن يراقب الله وأن يخشى الله وأن يحقق عبودية الله وأن يجتنب ما حرم الله وأن يقبل على ما أوجب الله، لأنه علم عظمة الله في علمه، لأنه علم عظمة الله في علمه. فإذا كان سبحانه لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فمن باب أولى ألا يخفى عليه ما عليه العباد من النوايا والمقاصد والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن علم هذه العظمة التي بينها الله وأثبتها لنفسه قام بعبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا عباد الله عظموا الله حق تعظيمه، من عصى الله ما عظم الله حق تعظيمه، من ترك من أوامر الله ما ترك ما عظم الله حق تعظيمه، الذي يراه والذي يسمعه والذي يبصره إلى غير ذلك. فيا أيها المسلم تزود من معرفة عظمة الله رب العالمين، وكذلك أيضا من الأدلة على بيان عظمة الله ما قاله الله في كتابه الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهاتان الآيتان تبين لنا عظمة الله في كلامه وفي كلماته سبحانه وتعالى، وأن كلماته لا تنتهي لا تنتهي. ومن كلماته وكلامه العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه العظمة في كلماته تدل على العظمة أيضا في معلوماته سبحانه وتعالى. فيعظم كلام الله، يعظم كلام الله، ويعظم القرآن الكريم، لأنه من كلام الله. فيا ويل من لم يعظم القرآن الكريم، فكيف يكون معظما لله من لم يعظم كلامه سبحانه الذي اصطفاه لعباده واصطفاه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل هذا القرآن أجل الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، وجعله أعمها نفعا وأعمها تشريعا وأعمها بيانا وإيضاحا. فيا معشر المسلمين، من علم هذه العظمة في كلمات الله فإنه يحقق بإذن الله أن يعظم القرآن الكريم، وأن يعظم ما يتكلم الله عز وجل به. كذلك أيضا مما يدل على عظمة الله، على عظمة الله، أن الله عز وجل، أن الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض، ينفق على العباد، ينفق على العباد ويسدي إلى الخلائق الأرزاق سبحانه وتعالى، ولا تزال خزائنه ملأ. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. قال: سحاء الليل والنهار. ومعنى سحاء أي أن نفقته وأن عطاءه منصب على العباد وعلى الخلائق على مدار الليل والنهار، على مدار الليل والنهار. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لا يغيض ما في يده، أي لا ينقص ما في يده. فما أنفقه سبحانه على الخلائق كلها وعلى العباد وعلى العباد وعلى المخلوق البشري، ذلك كله لم ينقص ما في خزائنه سبحانه وتعالى. معرفتك أيها المسلم بهذه العظمة، بهذه العظمة الإلهية، يجعلك بحمد الله، يجعل قلبك ممتلئا بالثقة بالله والتوكل على الله والرجاء في الله الذي له الأمر كله وبيده الخير كله. يا ويل من لم يعرف عظمة الله في كل ما بين الله من عظمته. ها هم اليهود، قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي أنه لا ينفق كما يريدون، يتهمونه بالبخل. قال الله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا كيف ما شاء اليهود. قبحهم الله قبحهم الله. إياك إياك أيها المسلم أن تسيء الظن بربك فيما ينفقه على عباده وفي عطاه الذي يعطيه العباد، فهو سبحانه الحكيم العليم الحكيم العليم بمصالح العباد بمصالح العباد. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. احذر أن تسيء الظن بربك، احذر أن تفهم الأمور على غير صحتها وعلى غير حقائقها. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا عظمة الله في إنفاقه على الخلائق والعباد، في بذله وعطائه وكذلك ومنعه، فإنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلى غير ذلك، وله الحكمة البالغة فيما يتصرف فيه وفيما يدبر به أمور الخلق وأمور العباد. معاشر المسلمين، انظروا إلى هذه القضية ما أحوجنا إليها. فلو أن المسلمين تكاملت معرفتهم بعظمة الله في العطاء في العطاء وفي بث الأرزاق على العباد، لو علموا ذلك ما كانوا فيما عليه منهم مما هو عليه من إساءة الظن بالله ومن العزوف عن طلب الرزق من الله وعن طلب الفرج والمخرج من عند الله وعن طلب التيسير من الله. فمن المسلمين من غفل عن هذا وصار يظن كأنه يرزق نفسه بنفسه، ربما صار ظنه أن ما يقوم به من أسباب أن ذلك هو الذي جلب له الرزق الذي رزقه، وما علم أن الأمر كله لله في الأسباب والمسببات. الأمر لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هكذا معاشر المسلمين، المطلوب من المسلمين أن تتكامل معرفتهم بعظمة ربهم وبحقوقه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من عظمة الله من عظمة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى أنه جعل أمور العباد بيده سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في ذلك وليس إلى العباد شيء من ذلك، فهو الذي قضى وقدر الذي قضى وقدر، فلا يكون شيء إلا بقضاء وقدر من الله. جرى بذلك قلم الله جرى بذلك قلم الله. قد جاء من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. فهذه المقادير التي تنفذ فينا وعلينا ولنا، هذه مقادير قد أجراها الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، والحاصل هو تنفيذها. فالأمر إليه له ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت، له الأمر كله سبحانه وتعالى. ما أحوج العباد إلى أن يعرفوا ربهم حق المعرفة، لو عرفوه حق المعرفة لكانوا عباده المخلصين وأولياءه المقربين. قال بعض العلماء رحمهم الله: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فالمعرفة بالله وبعظمة الله وجلال الله وكمال الله في كل ما يأتي منه سبحانه وتعالى، هذا هو الكمال الذي دعينا إليه، الكمال في العلم والفقه في الدين، والكمال في العبادة وإصلاح النوايا والإرادة. هذا من الأمور المهمة أن المسلمين يشغلون أنفسهم بالتفقه في هذا المجال وفي غيره من أنواع التفقه في الدين. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: أيها المسلمون، كلما تعرف العباد على ربهم وعظمته ازدادوا خيرا، زاد يقينهم وعظمت ثقتهم بربهم وتوكلهم عليه سبحانه وتعالى، وزادت رغبتهم فيما عند الله وخشيتهم مما عند الله عز وجل. والذي يعرف الله ويعظم الله يعطى كما سمعتم من الأجر والثواب ومن صحة العبودية ما يعطى. قال أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، إلى أن قال: شاهدات بأن الله ليس له شريك. من عرف الله حق المعرفة علم بطلان إلهية غير الله وأنها باطلة من كل الوجوه، ومن عرف الله حق المعرفة عرف بطلان ربوبية غير الله من كل الوجوه، ومن عرف الله حق المعرفة علم أنه لا عز إلا بعزته، ومن اعتز بغيره فهو الذليل، وعلم أنه لا سعادة إلا في عبوديته وفي طاعته، ومن لم يكن على ذلك فهو الشقي البعيد. ومن علم أن الله عز وجل متصف بالعظمة والجلال والكمال، فإن هذا يجعله يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه وأنه عبد لمعبود، وأنه مملوك لمالك، وأنه مدبر لمدبر له، ألا وهو الله، فيستكين لله ويخضع لله ويتواضع لله ويعرف قدر نفسه. لكن من لم يتعرف على عظمة الله، فإنه يسير في أودية المتالف والمهالك من العجب والغرور، وهكذا الكبر، وهكذا أمراض تدب فيه عياذا بالله. فيا عباد الله، جدوا وشمروا في التزود من التفقه في الدين، خصوصا في معرفة الله ومعرفة حقوق الله، أنه الإله الواحد الأحد القوي الصمد لا شريك له، وأنه الذي يحب ويعظم ويمجد وله يركع ويسجد. يا عباد الله، إذا عرف العباد ربهم سيكونون على حالة من الكمال والجمال والخير والصلاح والإحسان والبر، سيكونون على حالة عظيمة شريفة كريمة عالية نبيلة إذا عرفوا الله حق معرفته، فعندما تجد في المسلمين من يتعاملون بارتكاب معاصي الله، بترك ما أوجب الله، عندما يتعاملون بأشياء تغضب الله، بأشياء تنافي معرفة عظمة الله، فهذا دليل على هذا الفقر المدقع. فمن عرف الله وعرف عظمة الله لا يسيء الظن بالله، لا يستهزئ بالله ولا بآيات الله ولا بدين الله ولا بأنبياء الله ولا برسل الله سبحانه وتعالى. من عرف الله وعظم الله حق تعظيمه إنه لا يعرض عن الله بل يقبل على الله ولا يعترض على الله، بل إنه يقبل ويتأدب ويستسلم ويخضع لمولاه، لمولاه لجبار السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. فحذاري أيها المسلم، حذاري أيها المسلم من البقاء على الغفلة، من البقاء على الغفلة. ولهذا معاشر المؤمنين فإننا بحاجة إلى تدبر القرآن الكريم، فهو الذي يعرفك بربك ومالكك ومدبرك ومن له الأمر كله، يعرفك به حق المعرفة. فنحتاج إلى أن نتدبر القرآن الكريم، فهو أعظم معرف بالله على الإطلاق، أعظم معرف بالله على الإطلاق. انظروا أين نحن من القرآن الكريم، من سماعه ومن تدبره والتفكر فيه. وهكذا أيضا التدبر والتفكر في مخلوقات الله، في مخلوقات الله، هذا مما ينفع الله عز وجل به عباده. أيما نفع، أيما نفع. نأسف أيها الناس، نأسف أيها الناس عندما نكون قليل التدبر للقرآن الكريم، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله، فيتخبط منا من يتخبط، ويضيع من الحقوق من يضيع. والقرآن موجود، الهدى موجود، والنور موجود، ولكن هنالك غفلة، هنالك غفلة حاصلة في كثير من المسلمين. لم يعرفوا مهمتهم، لم يعرفوا وظيفتهم، لم يعرفوا ما المطلوب منهم في إصلاح ما بينهم وبين ربهم. قال بعض العلماء رحمهم الله: من عظم في قلبه وقار الله أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. فيا أيها المسلم، ما أحوجك إلى الله وما أفقرك إلى الله؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى عبادتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك، اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقم الصلاة.